الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب العشر المبشرون بالجنة، ونواصل القراءة في شخصية طلحة. القرينان. قلنا في مطلع حديثنا عن طلحة إنه هو وأبو بكر من بني تيم، وكان زعيم بني تيم آنذاك رجلا معروفا بالشدة والقسوة، هو نوفل بن خويلد، ومن أجل قسوته كان يدعى أسد قريش، وكان هذا شديد التمسك بوثنيته، ولذلك آذاه أن يعتنق أبو بكر وطلحة دين الإسلام، وقد عبر عن سخطه عليهما بأن ربطهما في حبل واحد وأخذ يشهر بهما، ولذلك سمي القرينين، وظلت هذه التسمية شرفا يحرص عليه طلحة. وقد هاجر طلحة إلى المدينة مضحيا بما كان له في مكة من غنى ويسار، ومعرضا تجارته الواسعة لصنوف البوار، وفي يثرب آخر رسول بينه وبين رجل واسع الشهرة في التاريخ الإسلامي هو أبو أيوب الأنصاري. لمحة من صفاته: جوده وكرمه. عند الحديث عن صفات طلحة يتحتم أن نبدأ بالحديث عن كرمه، ذلك الكرم الذي جعل من اسمه كما ذكرنا من قبل صفة تدل على سعة العطاء والبذل. وهناك عن كرم طلحة وقائع نلم ببعضها فيما يلي. يقول طلحة: كان بيني وبين عبد الرحمن بن عوف أرض زراعية، فقاسمته إياها، فأراد أن يسقي زرعه من أرضي، فمنعته لأن له وسيلة أخرى لسقيها، فشكاني إلى رسول الله، فقال له الرسول: أتشكو رجلا له الجنة؟ فأتاني عبد الرحمن وبشرني بقول الرسول، فقلت له: يا أخي، أبلغ من المال أن تشكوني بسببه للرسول؟ فقال: قد كان ذلك. فقلت له: أشهد الله أن هذه الأرض لك. وجاءه رجل فقير يتقرب له برحم، أي يدعي نوعا من القرابة بينه وبين طلحة، فقال له طلحة: هذه الرحم لم يتقرب إلي بها أحد قبلك، أي أن طلحة لم يكن يعرف هذه القرابة، وإن لي أرضا عرض علي عثمان 300,000 ثمنا لها، فإن شئت فخذ الأرض، وإن شئت فخذ ثمنها من عثمان. وكان طلحة يلبس مرة رداء ثمينا، وخلعه لحظة ووضعه بجانبه، فاندفع رجل وأخذ الرداء ومشى به، فلحق به بعض الناس وأحضروا الرداء، ولكن طلحة أهدى الرداء للرجل وهو يقول: إني لأستحي من ربي أن يؤمل أحد في في شيء وأخيب أمله. وكان طلحة لا يدع أحدا من بني تيم إلا كفاه وأغناه، وكان كذلك يزوج الأيام منهم ويقضي ديونهم ويسد حاجاتهم. وباع طلحة مرة أرضا استغنى عنها وقبض ثمنها، وكان كثيرا جدا، فقال: إن رجلا تبيت عنده هذه الأموال وهو لا يدري ما يطرقه من قضاء الله لرجل أحمق، وأخذ يوزع هذه الأموال على المحتاجين، فلما انتصف الليل كان بيته قد خلا منها. تجارته وثقافته. وكان طلحة تاجرا ناجحا شديد النشاط عظيم الثقة بالله، وهذه التجارة الناجحة هي التي أمدته بالمال الغزير الذي كان يتصدق به، ويروى أنه كثيرا ما كان يخرج من كل ماله أي يتصدق به كله أو يتصدق بأكثره، ولكن ماله سرعان ما ينمو من جديد ويعوضه الله عما أعطى للمحتاجين. وتروي زوجته سعدة بنت عوف في ذلك أنها رأت زوجها مرة مهموما فسألته: ما شأنك؟ فأجاب: المال الذي عندي هو سبب همي وكربي. فقالت له: اقسمه بين الناس. فقسمه، ولكن سرعان ما نما المال من جديد حتى كأنه كان يضيف إليه مع أنه كان يأخذ منه. ويتصل بتجارته شيء آخر هو ثقافته، فإن رحلاته للتجارة وصلاته الواسعة بالشعوب والأقوام نمت معارفه وأكسبته خبرات كثيرة عن حياة الأمم السياسية والاجتماعية والفكرية، ولهذا كان من أوسع المسلمين ثقافة وفكرة. محدث وخطيب. ومن صفات طلحة أنه كان محدثا، وقد روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابناه يحيى وعيسى، كما روى عنه أيضا قيس بن أبي حازم وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والأحنف بن قيس وغيرهم. وبالإضافة إلى روايته للأحاديث النبوية، كان طلحة كما جاء في الرياض النضرة من خطباء الصحابة، ويروى أن الرسول قال له: يا طلحة، أنت في حفظ الله ونظره إلى أن تلقاه. بطولته في غزوة أحد. تقرر المراجع التي بين أيدينا أن طلحة حضر المشاهد كلها، ولكننا لا نكاد نجد له دورا بارزا في غير غزوة أحد. ويبدو أن دوره المجيد في أحد غطى على كل أدواره في المشاهد الأخرى، لأن بطولته في أحد فاقت الحد وجعلت كفة قدراته الحربية ترجح فلا تحتاج إلى المزيد. وقبل أن نتحدث عن أحد، ينبغي أن نذكر أن طلحة لم يحضر في غزوة بدر، فإن الرسول صلوات الله عليه كان قد كلفه ومعه سعيد بن زيد بمهمة ترتبط بقافلة قريش التجارية، ولما عاد من هذه المهمة وجد المسلمين عائدين أيضا من غزوة بدر بعد أن كتب الله لهم النصر. وقد أبدى طلحة وسعيد ألمهما لأنهما لم يكن لهما شرف المشاركة في هذه الغزوة، ولكن الرسول طمأنهما بأن لهما ثواب من اشترك فيها، وفرض لهما سهمهما لأنهما كان في مهمة إسلامية حين وقوعها. فإذا جئنا إلى غزوة أحد، وجدنا مواقف تفوق الإعجاب والتقدير، فقد عرض طلحة نفسه لأقصى الأخطار من أجل أن ينجو الرسول من الموت، إذ كان أعداء الإسلام قد وجهوا كل اهتمامهم للقضاء على الرسول. وقد بلغ من مغامرات طلحة واستماتته في الدفاع عن الرسول أن وصفه الرسول بقوله: من سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، فإن الرسول لم يكن يتوقع السلامة لطلحة بعدما فعله وما تعرض له في هذه الغزوة. لقد كان طلحة جيشا كاملا يحمي الرسول ويحارب أعداءه، فقد أصابت ضربات الأعداء الرسول، فأسرع إليه طلحة وأحاط به يحميه بيساره ويضرب عنه الأعداء بيمينه. ومن أجل هذا كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك يوم كله لطلحة. ورمى مالك بن زهير يوم أحد الرسول بسهم، ولكن طلحة تلقاه بيسرع، فشلت هذه اليد الطاهرة، وصار هذا الشلل مفخرة لطلحة مدى الحياة. وتروي عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر ذكر أن طلحة في يوم أحد أصابته 70 بين طعنة وضربة ورمية، وأن إصبعه قد قطعت ويده قد شلت. طلحة في عهد عثمان. كانت سياسة عثمان رضي الله عنه من ناحية اعتماده على أقاربه في الوظائف الكبرى، ومن ناحية تقديمه الهبات من بيت المال، موضع خلاف بين الصحابة. وكان طلحة كما جاء في الرياض النادرة غير راض عن عثمان، وتلك وجهة نظري جديرة بالاحترام، فاختلاف وجهات النظر حول أمر كهذا اختلاف طبيعي، ولكن طلحة لم يخطر بباله أبدا أن تتطور الأمور فتقوم ثورة ويراق فيها دم الخليفة. ولذلك نجده لما قتل عثمان يحس كأنه أسهم في هذه النهاية الأليمة، ولهذا كان يهتف: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. وهذا يبرز لنا بوضوح أنه لم يكن راضيا ولم يكن متوقعا لهذه النهاية المريرة. طلحة في موقعة الجمل. وموقف طلحة الذي شرحناه آنفا يفسر لنا في تقدير موقفه في عهد علي، فقد انساق مع الجموع التي تطلب القصاص من قتلة عثمان، وكانت عائشة وجماعتها قد وقفوا هذا الموقف، فانضم طلحة لهذه الجماعة لعله بالقصاص من القتلة يخفف الأسى الذي كان يؤرقه لقتل الخليفة. ولكن طلحة في حرصه على التكفير عن خطيئته التي تصورها واجه عليا، وكأنما أحس طلحة وهو في جيش عائشة أنه مقدم على خطيئة جديدة، ولذلك نجده مترددا، وسرعان ما استجاب هو والزبير لنداء علي كرم الله وجهه عندما صرخ فيهما: يا طلحة يا زبير اخرجا لي لبعض الحديث. فخرجا له واقتربا منه، فقال علي لطلحة: جئت بعرس رسول الله، يقصد عائشة، تقاتل بها وتركت عرسك في البيت. ثم التفت علي للزبير وقال له: أتذكر يوم قال لك الرسول: أتحب عليا؟ فقلت: نعم. فقال له: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: نعم أذكر ذلك وكنت نسيته، والله لن أقاتلك. وقرر طلحة والزبير عدم الاشتراك في المعركة، ولكن مروان بن الحكم الذي كان يرى أن سخط طلحة على عثمان كان من أسباب قتل عثمان قال: والله لا أنتظر بثأري بعد اليوم. ورمى طلحة بنبل فأصابه إصابة شديدة فسقط طلحة وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأخذ الدم ينفجر من المكان الذي أصابه السهم، فإذا أمسكوا بفم الدم انتفخت ركبته، فقال: دعوه فإنه سهم أرسله الله. وكان يرى أن ذلك قصاص لعثمان تبعا للدعاء الذي كان يردده، وهو: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. موقف علي من طلحة بعد وفاته. لما مات طلحة حضره علي فأجلسه وسنده وجعل يمسح الغبار عن وجهه ولحيته ويقول: ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. وبعد دفن طلحة والزبير سنتكلم عن الزبير ونهايته بعد قليل. قال علي: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وجاء عمران بن طلحة إلى الإمام علي فرحب به علي وأدناه وسأله عن آله، ورد إليه أرض أبيه ومتاعه قائلا: لم نقبضها إلا مخافة أن ينهبها الناس، وإذا كانت لك حاجة فأتنا. أسرة طلحة. تزوج طلحة 4 نسوة. كان عند الرسول صلوات الله عليه أخت لكل منهن، وهن كالآتي: أم كلثوم بنت أبي بكر، وأختها عائشة أم المؤمنين، حمنة بنت جحش، وأختها زينب بنت جحش، وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول، الفارعة بنت أبي سفيان، وأختها أم حبيبة، رقية بنت أبي أمية، وأختها أم سلمة. وكان له من الأولاد 14 ولدا، منهم محمد الذي لقب السجاد لكثرة عبادته وقد قتل يوم الجمل. وقد التحق بجيش عائشة تابعا لأبيه، ولذلك قال علي لما عرف قتله: هذا السجاد قتله بره بأبيه. ومن أولاده عمران الذي سبق أن تحدثنا عنه، ومنهم عيسى وكان ناسكا، ويعقوب وكان جوادا كأبيه، وموسى وكان فيما بعد من قواد عبد الملك بن مروان. ومن بناته عائشة بنت طلحة، وهي من أبرز سيدات عصرها، وقد تزوجها مصعب بن الزبير، ولنا معها حديث طويل عند الكلام عن الإسلام والمرأة في الأجزاء المخصصة لذلك من المكتبة الإسلامية إن شاء الله. الزبير بن العوام ولد 28 قبل الهجرة، وتوفي 36 هجرية. نسبه وصلته بالرسول. هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، وأمه صفية بنت عبد المطلب، فهي عمة الرسول وقد أسلمت وهاجرت، وعن عبد الله بن الزبير أن أباه قال له: يا بني، كانت عندي أمك أسماء، وعند الرسول أختها عائشة، وبيني وبينه من الرحم ما قد علمت، فعمة أمي أم حبيبة بنت أسد جدته، وأمي عمته، وآمنة بنت وهب أم الرسول هي أخت جدتي هالة بنت وهب، وزوجته خديجة بنت خويلد عمتي. وكان الزبير طويل القامة تصل رجلاه إلى الأرض إذا ركب الدابة. ارتباطه بطلحة. وحديثنا عن الزبير بعد الحديث عن طلحة تصرف مقصود، فالارتباط بين طلحة والزبير واضح ومؤكد، سواء في ذلك ما هو من صنع الله وما هو من صنع البشر، فقد ولد الاثنان في عام واحد، هو سنة 28 قبل الهجرة، ولكل منهما صلة نسب أو مصاهرة مع الرسول، وبكر الاثنان في دخول الإسلام، وآخى الرسول بينهما في المؤاخاة التي حدثت بمكة، وبينهما تشابه واسع في الثراء والكرم، وجمعهما الرسول في الحديث الشريف: طلحة والزبير جارايا في الجنة، واشترك الاثنان في حرب الجمل ثم اعتزلاها، ومات كل منهما شهيدا في أعقاب اعتزالهما هذه الحرب. ولا يزال المفكرون حتى اليوم يتحدثون عن طلحة والزبير دائما في سياق واحد. تربية الزبير على الشدة. مات والد الزبير في مطلع حياة الزبير، فأشرفت أمه على تربيته، واتخذت من أخيها حمزة بن عبد المطلب نموذجا تريد أن يكون ابنها مثله قوة وبطولة، ومن هنا اتجهت في تربيته على الشدة، ولم تجعله يعرف تدليل الطفولة والصبا. ولما عاتبها بعض أهلها على ذلك دافعت عن نفسها وذكرت أنها تقصد أن تربي قلبه على الصمود وجسمه على الفتوة حتى يكون أهلا لمواجهة الخطوب والمشكلات. دخوله الإسلام. كان الزبير ذكيا معتدا بشخصيته، فلما ظهر الإسلام سرعان ما اهتدى إلى أنه الدين الحق، فأعلن إسلامه غير هياب ولا متردد. وكانت سنه آنذاك حوالي 15 عاما، ويذكرون أنه كان الرابع أو الخامس بين السابقين الأولين. وقد تعرض الزبير لقسوة شيوخ أسرته الذين رفضوا دعوة الإسلام، ويروى أن عمه كان يلفه في حصير ويثير الدخان حوله حتى يوشك أن يختنق، وفي وسط هذا العناء كان ينادي: أكفر بدين محمد لتنجو من العذاب. ولكن الزبير كان يجيب في حزم: لا عودة للكفر بعد الإيمان، وكل عذاب في سبيل العقيدة يهون. ويأس عمه منه فأطلق سراحه. هجرته وتقديمه كسوة للرسول. هاجر الزبير إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة، وكان الرسول قد هاجر إلى المدينة قبل هجرة الزبير لها. ويروى أن الرسول في هجرته قابل الزبير عائدا من تجارته بالشام، فكسى الزبير الرسول وأبا بكر ثيابا بيضاء، لم يتولى أي ولاية. لقد امتد العمر بالزبير، فشهد الفتوحات الواسعة في عهد عمر وعثمان كما شهد اتساع الإسلام في الجزيرة العربية في عهد الرسول، ولكن الزبير كان متعففا عن الولايات والعمل، فما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا، وكانت حياته بين التجارة وبين الجهاد في سبيل الله. لمحة من صفاته: حواري الرسول. لعل أشرف الصفات التي وصف بها الزبير أنه كان حواري الرسول، والحواري هو الصديق الحميم، خالص النية، نقي السريرة. وفي بعض الشروح أن الحواري هو ناصر النبي وصفيه بوجه خاص. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. وتبعا لذلك روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله: والذي نفسي بيده إن الزبير لخير الصحابة فيما أعلم، وإنه كان أحبهم للرسول. شدة ثقته في الله وتوكله عليه. إن المتتبع لتاريخ الزبير وحياته يجد أنه كان شديد التوكل على الله والثقة في دعوته، حتى في الشدائد التي قد تزعزع الفكر، وقد ظل هذا الخلق معه حتى آخر لحظة في حياته. فيروى أنه كان في أخريات حياته كان يوصي ولده بقوله: إذا أعجزك أمر فاستعن بمولاي. فسأله ابنه عبد الله: أي مولى تعني؟ فأجاب: الله، نعم المولى ونعم النصير. فكان عبد الله إذا وقع في كربة هتف: يا مولى الزبير أعني، وكان غالبا تقضى حاجته. صحبته للرسول لمقابلة الجن. يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن لقاء مرتب أو غير مرتب بين الرسول ووفد من الجن، وأن الجن اهتموا بسماع القرآن وفهمه، وأن هذا الوفد ذهب عقب التلاوة ينذر وفود الجن ويدعوهم إلى الإسلام ليغفر الله ذنوبهم، ويهدد من لا يستجيب بسوء العاقبة. ويروي المحب الطبري في الرياض النذرة أن الزبير رافق الرسول في هذا اللقاء، وأن الزبير أحس بالخوف، والجن تملأ مكان الاجتماع يرونه ولا يراهم، فخط الرسول له دائرة وأجلسه وسطها فزال عنه الخوف. ورعه: كان الزبير شديد الورع، فهو بالتأكيد سمع عدة من الأحاديث من الرسول أو من أبي بكر أو من عائشة، ولكنه لم يحدث عن الرسول، أي لم يروي ما سمعه من أحاديث، وذلك لأنه سمع الرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فخاف أن يختلط عنده ما سمعه من الرسول أو ممن سمع منه ببعض الحكم الشائعة. فربما روى حكمة على أنها حديث فيجلب ذلك عليه العقاب، ومن هنا تورع عن رواية الحديث نهائيا.